بسم الله الرحمن الرحيم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقد يرد هنا إشكال على قوله تعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أن على قوله تعالى، حديث قدسي وهو في الصحيحين، فإن ظاهر هذا القول العموم، يعني أنه يشمل الكفر ما هو دونه. والجواب على هذا بأحد وجهين: الأول أن يقال إنهم لا يمكن أن يشاءوا الكفر لما حل في قلوبهم من الإيمان الراسخ الذي لا يمكن أن يدخل من خلال الكفر، فيكون في هذا بشارة لهم أنهم لن يكفروا ويبقى ما دون الكفر مكفرا بهذه الغزوة. إذن فقولوا ما شئتم لا يدخل فيه الكفر، لأنهم لا يمكن أن يشاءوا الكفر بسبب ما قدموه من هذه الحسنات العظيمة، ويكون في هذا بشارة لهم بأنهم لن يكفروا. ثانيا، أنه على فرض كفرهم سوف يبشرون أو سوف ييسرون للتوبة حتى يغفر لهم، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فيكون في هذا بشارتان: إما بأنهم لن يكفروا، أو أنه لو قدر أنهم، يعني أن بعضهم أو أن أحدهم، فإنهم سوف يعودون إلى الإسلام ويغفر لهم ما قد سلف. إنما أراد بهذا التخريج للظاهر الحديث، وإلا فالله عز وجل قد رضي عنهم وزين في قلوبهم الإيمان وحببوا إليهم. قالوا: من تتبع أحوالهم لم يجد أحدا منهم مرتد، فكل الذين في غزوة بدر لم يرتد منهم أحد. بهذا يكون المعنى الأول أقرب وأصح، وهو أنهم لن يشاءوا الكفر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم أهل الشجرة، أي بعد أهل بدر أهل الشجرة. وأل هنا في قول أهل الشجرة للعهد الذهني، أي الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في ذي القعدة ومعه نحو 1400 رجل، خرج قاصدا البيت الحرام للعمرة، ومعه البدن أي الإبل قد ساقها عليه الصلاة والسلام تعظيما لله عز وجل ولبيته الحرام. فلما وصل إلى الحديبية، وهي مكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم، وهي قريب من ما يقال له التنعيم، منطقة التنعيم التي أحرمت منها عائشة، وقالوا لا يمكن. طيب، قال: فلما وصل إلى الحديبية، هي مكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم، صده المشركون وقالوا: لا يمكن أن تدخل علينا مكة وأن نؤخذ ضغطه، يعني معناه أنهم أخذتهم العزة بالإثم، وأنهم يريدون أن ما يكون هذا أمام الناس أنهم جاءوا ودخلوا عنوة عنهم عليهم. وهذا من حمية الجاهلية، لأن قريشا لا تمنع أي أحد من الحج أو من العمرة، بل ترحب به لأنه يفيدها اقتصاديا، لكن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أولى الناس بالبيت، إن أولياؤه إلا المتقون، هو ومن معه هو الذي يصد. وهذه حمية جهل لا حمية علم فمنعوه، وجرت بينه وبينهم مراسلات، فبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه تحت الشجرة على ألا يفروا أبدا، وذلك لأنه أشيع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو السفير بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة أنه قتل، أي أشيع أنه قتل، فقال: لئن كان كذلك لأناجزنهم أن يقتلوا رسولي، لأن قتل الرسول أمر ممنوع في كل قانون، فالرسول الذي يكون بين المتحاربين لا يمكن أن يقتل حتى في الجاهلية، فهو ممنوع. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كانوا قتلوه لأناجزنهم. فبايع أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يبايعهم على ألا يفروا، وقد قال الله تعالى في هذه البيعة المباركة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فصرح أن مبايعتهم للرسول مبايعة لله، وأن الرسول نائب عن الله في ذلك، قال يد الله، وهي يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فوق أيديهم، لكن لما كانت يد رسوله كانت كيده على أحد القولين في الآية، فبايع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله تعالى في هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والفتح القريب هو الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش. فإن قال قائل: كيف كان فتحا مع أن ظاهره أنه هضم للمسلمين؟ صلح الحديبية سمي فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالجواب أنه كان فتحا لأن الناس بدأ يأتي بعضهم إلى بعض من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة لأجل العهد الذي بينهم، فكان فتحا مبينا، والشيء الذي خشي عليه أن يكون ضغطا على المسلمين زال، ولله الحمد. ذلك في قصة أبي بصير رضي الله عنه ومن خرج إليه من أهل مكة، يعني هذا كان أشد البنود في ذلك الصلح، أن من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به جاء من قريش فإنه يرد إليه، ولكن تركوا هذا الشرط لما حصل من هذا الصحابي الجليل الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مسعر حرب لو كان معه رجال. فإنه لما جاء أبو بصير المدينة فارا من أهل مكة ألحقوا به رجلين يطلبانه، وذلك تعصبا منهم، فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا الرجلان قد وصلا خلفه، فقال: يا محمد، العهد أن من جاء منا إليك ترده علينا. فلما ردوا إليهما وخرجوا من المدينة جلس الثلاثة يتغدون، أبو بصير ورجل من قريش، وكان أبو بصير قويا، فقال لأحدهم: أعطني سيفك إنه سيف جيد، وقام يمدح هذا السيف. قال الرجل: نعم إنه جيد، وكم قرعت به من رأس. وأعطاه السيف فسله أبو بصير وجب به رقبته، قطعه، قتل هذا المشرك. أما الرجل الثاني فهرب إلى المدينة فارا ولحقه أبو بصير، فجاء إلى الرسول مذعورا وقال: إن صاحبي قتل، يعني وأنا أخاف على نفسي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإلى أمه، يعني أبا بصير، مسعر حرب لو يجد من ينصره. فعرف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لن ينصره، يعني بسبب الصلح، وسوف يسلمه مرة ثانية. فخرج من المدينة وقعد الصراط لعير قريش، يعني في مكان بعيد وقد رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام. كلما جاءت عير هجم عليها وأخذ منها ما شاء الله، فعلم بعض الصحابة الذين في مكة بخبره فخرجوا إليه، فكانوا عصابة فأخافوا السبيل، يعني على قريش وعلى المشركين، فأرسلت قريش إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يلغون العهد الذي بينه وبينهم في هذا. فرجع أبو بصير ومن معه إلى المدينة واستتب الأمن ولله الحمد. وأما العهد الذي كانت مدته 10 سنين فإن قريش نقضته حين أعانت حلفائها على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ انتقض العهد، فلم يكن بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد فغزاه. وبهذا فإن هذا الصلح صار فتحا مبينا. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية. فهؤلاء أهل الشجرة، وهذه الشجرة بقيت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى عهد أبي بكر وهي باقية. فلما كان عمر سمع أن قوما يترددون إلى هذه الشجرة، فأمر رضي الله عنه بقطعها حماية لحمى التوحيد، ولعلها لو بقيت كانت ذات أنواط أشد أو لعبدها الناس، لأن الناس الآن أكثرهم همج. لكن من بركات عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذه الأمة أن قطع دابر الشجرة وأخفى موضعها حتى أخفيت ولله الحمد، ولم يعرف مكانها حتى الآن. يعني هم جلسوا تحت هذه الشجرة وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لا لأن الشجرة هي نفسها فيها فضل وأمر بالتبرك بها، لكن لجهل كثير من الناس لو بقيت لتبرك بها واعتقدوا فيها اعتقادات باطلة. فعمر رضي الله عنه حماية للتوحيد أزالها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل أهل أحد، وقيل أهل أحد مقدمة، يعني قال بعض العلماء رحمهم الله إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان. ومن المعلوم أن من الصحابة من كان من أهل بدر ومن العشرة ومن أهل بيعة الرضوان ومن أهل أحد، أي أن بعض الصحابة اجتمعت لهم الأوصاف الأربعة، وبعضهم ليس كذلك. وإذا قلنا إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان، مع أن أهل بيعة الرضوان أكثر عددا، حيث إن أهل بيعة الرضوان 1400 نفر، أما أهل أحد فنحو 700 نفر، لكن أصابهم من البلاء والتمحيص والقتل ما لم يكن في بيعة الرضوان. ولهذا رجح بعض العلماء أهل أحد على أهل أحد على أهل بيعة الرضوان، ولكن الذي يظهر القول الأول أن أهل بيعة الرضوان أفضل، لأن أهل بيعة الرضوان استحقوا الرضا، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. أما أهل أحد فاستحقوا العفو، فرق بين هذا وهذا. قال الله: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ففرق بين من استحق وصف العفو ومن استحق وصف الرضوان، فالثاني أكمل. وهكذا قال: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، قالوا عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد، مع أنه ربما يكون أهل أحد قد شملتهم بيعة الرضوان يعني منهم. أما غزوة أحد فالقصة فيها معروفة، قال: فالقصة فيها معروفة، وسبب أن قريشا لما هزموا تلك الهزيمة النكراء يوم بدر ورجعوا إلى بلدهم تشاوروا فيما بينهم وقالوا: إن محمدا استأصل شافتنا وقتل خيارنا وسادتنا، فلنخرج إليه حتى نأتيه في المدينة ونقضي عليه. فجاءوا إلى المدينة يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في الخروج لملاقاتهم، فالذين لم يشهدوا بدرا قالوا له: أخرج، يريدون الغزو والشهادة. والذين حضروا بدرا قالوا: يا رسول الله، نبقى في المدينة، فإذا جاءوا قضينا عليهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجح رأي الذين قالوا بالخروج، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيته من أجل أن يتأهب للحرب ويلبس لأمة الحرب والدرع وغير ذلك، فكأنهم تشاوروا فيما بينهم، قالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخروج، وذلك لأنه كان يميل بداية إلى أنهم لا يخرجون. فلما خرج عليهم وقد لبس لأمة الحرب على رأسه واستعد للحرب، قالوا: يا رسول الله، لو تركنا هذا وبقينا على الرأي الأول فنبقى في المدينة، فإذا جاءوا قاتلناهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وهذا ثبت عند أحمد وهو من طريق أبي الزبير عن جابر، وبعضهم أثبت سمعه في هذا السند، وبعضهم ذكره أنه عنعن، والظاهر ثبوت ذلك. فخرج ومعه 1000 نفر، 700 مؤمنون خلص، و300 منافقون. وكان المنافقون لا يريدون الغزو، بل كانوا يقولون ابقوا ها هنا. ولما كانوا في أثناء الطريق قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين: محمد يطيع صغار السن، محمد يطيع صغار السن ويعصينا، لا يمكن أن نقاتل. انظر إلى الحجج الباهتة التي يأتي بها المنافق. فرجع بثلث الجيش، وثلث الجيش لا يخفى أنه ليس بالأمر الهين في كسر قلوب الجيش، فلولا أن الله تعالى عانى المسلمين بالإيمان لانخذلوا، لأنه إذا رجع من الجيش ثلثه فلا يبقى على عزيمة الأولى، ولهذا حرم الفرار من الزحف ولو كان واحدا من الناس، لأنه يكون سببا لضعف النفوس ووهن القلوب والهزيمة. لكن هؤلاء صمموا حتى كانت الغزوة في أحد، وكان في أول النهار النصر للمؤمنين، إلا أن الله بحكمته أراد خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل 50 راميا، وأمر عليهم عبد الله بن جبير فجعلهم على ثغر في الجبل وقال: لا تبرحوا مكانكم أبدا سواء لنا أو علينا، يعني حتى لو رأيتم أننا انتصرنا فإنكم لا تبرحوا مكانكم ولا تنزلوا من هذا الجبل، وهو جبل صغير لكنه يحمي ظهور المسلمين. فلما انكشف المشركون وانهزموا وصار المسلمون يجمعون الغنائم، قال الرماة بعضهم لبعض: انكشف المشركون وولوا الأدبار فانزلوا لجمع الغنائم كما يجمع الناس. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فنزلوا إلا نفرا قليلا لا يغنون شيئا، مع أنه في أول الأمر قد حصل الإثخان في المشركين: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني يقتلونهم قتلا ذريعا. وإذا فرسان قريش النبهاء الشجعان رأوا المكان خاليا وفيهم خالد، فكروا على المسلمين من خلف الجبل، ومنهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل اللذان صارا فارسين من فرسان المسلمين والحمد لله. فاختلط المشركون بالمسلمين من ورائهم، وحصل ما حصل من الأذى والضرر والقتل، وأصاب المسلمين محن عظيمة. فحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يمثل به بعد أن قتل، حتى قيل إن هند بنت عتبة أخذت من كبده بعد أن فرت بطنه وجعلت تأكله، لكن عجزت أن تبلعها بإذن الله عز وجل، ولم تصح القصة وأنها هي التي كانت السبب، وإنما هو جبير مطعم أراد بالأخذ الثار بيوم بدر، قصة معروفة. والرسول عليه الصلاة والسلام شج وجهه وجعل الدم يسيل على وجهه وكسرت رباعيته، وحصل له من التعب والمشقة ما لا يصبر عليه إلا أمثاله عليه الصلاة والسلام. وقتل من المسلمين 70 نفرا، وأصابهم غم بغم، ولكن الله عز وجل سلاهم بآيات كثيرة كما في سورة آل عمران، فإن نصفها أو أكثر عن هذه الغزوة، غزوة ماذا؟ غزوة أحد، وسورة الأنفال عن غزوة بدر. ولما كانت النتيجة أن قتل منهم 70 نفرا قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي كيف كانت هذه المصيبة؟ قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، أي أنتم السبب، إن الله على كل شيء قدير، فهو قادر عز وجل على أن يكشف المشركين ولا ينالكم سوء لكن أنتم البلاء يعني حصل بسبب مخالفة الرماة. قل هو من عند أنفسكم، يقول هذا لجند معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا كان هذا الابتلاء حصل للمسلمين مع وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبب مخالفة بعض الرماة، فكيف بالمخالفات الحاصلة في جيوش المسلمين اليوم؟ هو من عند أنفسكم، والمعصية التي فعلوها معصية يسيرة، فما الظن بنا الآن؟ هل عند أنفسنا شيء يمنعنا من النصر؟ والحقيقة أنه ليس عندنا شيء يوجب لنا النصر، فكثير من حكام المسلمين لا يرضون أن يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير من حكام المسلمين يلاحقون المؤمنين بالله ورسوله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكثير من أسواق المسلمين تشرب فيها الخمور وتعاقر فيها النساء، كثير من حكام المسلمين لهم موالاة ظاهرة مع أعداء الله، فهل يمكن أن يكون النصر لهؤلاء؟ بل قد يكون هؤلاء أحق بالخذلان من الكفار الخلص، لأن الكفار كفار، لكن هؤلاء ينتمون إلى الإسلام وهم لا يؤمنون بالإسلام حقيقة، ولذلك نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم إلا من شاء الله. فأقول إننا ما أصبنا بهذه المصائب التي نحن عليها اليوم إلا بسبب ذنوبنا، فالحاصل أن غزوة أحد قد حصل فيها من البلاء والتمحيص ما لم يحصل في غيرها، ولهذا قال بعض العلماء إنها أفضل من غزوة الحديبية، ولكن الصحيح أن أهل الحديبية أفضل من أهل أحد، وذلك لأن الله تعالى أحل عليهم رضوانه، وأما هؤلاء فقال عنهم ولقد عفى عنهم عنكم. ثم قال رحمه الله والأول أولى، هنا سقطت همزة القطع مراعاة للوزن للنصوص المحكمة، يعني للأدلة والنصوص المحكمة يعني الواضحة البينة، لأن المحكم يقال بإزاء المتشابه، ومنه قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ويقال بإزاء المنسوخ فيقال هذا محكم وهذا منسوخ، وأصل الإحكام والإتقان. الشاهد من هذا أنه ذكر الخلاف الحاصل بين أهل العلم بين تفضيل أهل الحديبية أهل الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة وبين الذين شهدوا أحدا، والصحيح أن أهل بيعة الرضوان أفضل. يقول هنا أبو عمر أن العلامة الألباني رحمه الله نبه على أن رواية أن عمر هو أمر بقطعها غير صحيح، والصحيح أنها غيبت فلم يعرفها أحد كما في صحيح البخاري كتاب الجهاد، لكن ما في يعني من غيبها أو أنهم طيب. هذا بتحذير الساجد لمن أراد مراجعته صفحة 116. بارك الله فيك. إلى هنا سبحانك.